بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: بعض الآثار عن الإخلاص. قال يعقوب: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. قال السوسي: الإخلاص فقد رؤية الإخلاص، فإن من شاهد في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. وما ذكر إشارة إلى تصفية العمل من العجب بالفعل، فإن الالتفات إلى الإخلاص والنظر إليه عجب، وهو من جملة الآفات، والخالص ما صفى عن جميع الآفات. قال أيوب: تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال. وقال بعضهم: إخلاص ساعة النجاة الأبد، ولكن الإخلاص عزيز. وقيل لسهيل: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص، إذ ليس لها فيه نصيب. وقال الفضيل: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. والإخلاص أن يعافيك الله منهما.
أصحابي أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الذي ساقه رحمه الله من الآثار يعتبر من علامات وآمارات الإخلاص، فقوله بعض الآثار عن الإخلاص، لا يقصد بالآثار هنا آثار الإخلاص جمع أثر، وإنما الآثار يعني الآثار الواردة، يعني الأقوال المروية المدونة لأهل العلم في الإخلاص، فليس يقصد هنا بالآثار جمع أثر أثر الشيء، وإنما يراد به الأخبار والأقوال التي كتبت ورويت وحفظت ودونت عن بعض العلماء في هذا الباب. طبعا هي نبذة وليس الكل، لأن الإنسان لو ذهب يتتبع كل أقوال أهل العلم في موضوع من الموضوعات تحتاج إلى مجلد، صح ولا؟ قد تجد من صنف في الإخلاص مجلدا كاملا كل ما يتعلق بالإخلاص من مباحث. فهنا استدل بقول الأول، قال يعقوب: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. ورويت أيضا بالأمر، رويت بالأمر عن بعضهم: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن من دواعي الإخلاص إخفاء العمل، ولكن هذا شريطة أن يكون العمل لا يشترط إظهاره، لأن الأعمال الصالحة منها ما هو مشروع خفية وإعلانا، ومنها ما هو مشروع إعلانا، صح ولا؟ من الأعمال الصالحة من ما شرعه الله تعالى إعلانا لا إخفاء، كالأذان، النداء إلى الصلاة، نجي الواحد مؤذن نقول له: أذن في قلبك. لمن في القلب؟ وانت مرائي وفيك الرياء، ايش تقولوا؟ صواب هذا؟ أجيبوا. ونأتي للإمام في الصلاة الجهرية: لا تقرأ الركعتين الأوليين جهرا، اقرأها سر في قلبك، رياء. ونأتي للمصلين يأتون للمسجد 5 مرات في اليوم والليلة، ويخرج الواحد من بيته ليراه الجار الفلاني والصديق الفلاني ويمر بالمقهى الفلانية، لمن في القلب؟ صلي في دارك. إخلاص، هل هذا صواب؟ لا، ليس صواب. إذن هناك أعمال صالحة شرعها الله علنا أن تعلم، والحج فيه علن ولا ما فيه؟ أجيبوا. وهكذا، فليس كل عمل صالح شرع خفية، يعني شرع أن نعمله خفية. فقوله اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك، يعني لا تنشرها، إذا استطعت أن تخفيها ما استطعت إلى ذلك سبيلا فافعل، فافعل، لأن إخفاء العمل صحيح أنه أدعى لتحقيق الإخلاص، ما لم يكن هذا العمل كما أسلفت مشروعا علنا. أما إذا شرع علنا فليس لك بد إلا أن تعلنه، وتبقى بعد ذلك النية. فهمنا؟ وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الصدقات، من بعض العلماء قال إن العمل يشق الإخلاص فيه إذا كانت المنفعة تتعدى أكثر، تتعدى إلى الغير يعني، مثل الصدقات. فالله تعالى يقول إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وأثنى الله عز وجل على الطائفتين في الصدقة، الصدقة منفعتها تتعدى ولا لا تتعدى؟ تتعدى للغير. قال الذين ينفقون أموالهم بالليل، هذه خفية، والنهار، هذا علنا، سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. فإذا طال الثناء هنا الطائفتين والصنفين جميعا، الذين أنفقوا خفية والذين أنفقوا جهرة. بل قد ينفق الإنسان نفقة أو يتصدق بصدقة علنا فيكون أجره عليها أكثر من هذا الذي أخفاه. هو العمل بالنيات كلها، لكن ما وجه ذلك؟ نقول قد يعلن صدقته ليتأسى به الناس، ليتأسى به الناس. ومن ذلك الحديث، الحديث الذي جاء من سن في الإسلام سنة حسنة، حينما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم قوم مضر وقد اجتابوا النمار، يعني أنهم لبسوا العباءات ويثقب الواحد منهم نمرة ويدخل فيها رأس ما عنده ثياب، فتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم لأنه يعود إلى مضر، فقال أنفق رجل من ديناره، أنفق رجل من درهمه، أنفق رجل من صاعه، أنفق رجل من بره إلى آخره. فجاء رجل يحمل صرة طعام كادت يده ألا تقبضها، فوضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس. فهنا لما وضع الصدقة جهارا ما طعن في نيته، ما قالوش لي جيب لي فيها تو، علاش ما استنيتنيش حتى ندخل بيت عائشة، علاش ما استنيتش حتى يخرجوا الناس من الجامع، أنت تحب توري روحك، مو عنا موجود الفكر هذا، طريقة هذه موجودة، الحكم على النية مباشرة والحكم المسبق على الإنسان مباشرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا العمل، تتابع الناس حتى اجتمعت كومة من الطعام، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء، حديث جرير بن عبد الله البجلي إلى آخره. فهذا الرجل كان أسوة في الخير، إذن هذا عمل صالح يتعدى نفعه، يؤجر عليه الإنسان أكثر مما أخفى، أكثر مما لو أخفاه. فليس الإخفاء حسنا دائما، بل قد يكون الإعلان طيبا، طيبا. مثل الذي يؤسس جمعية خيرية تجمع الصدقات ويدعو لها بكل شتى أنواع الدعوة والإعلان والإشهار والتعريف بها حتى يعرفها الناس. احنا كيف نعرف انك انت عندك جمعية خيرية؟ كيف سيعرف الناس ذلك؟ فهمنا الآن؟ أو يفتح مدرسة قرآنية، لا يقول لك تحط ليش بلاك خليها الربي، لو ديك ماشي الناس مش تعرفها، ما مش تحط ده مدرسة القرآن الكريم مثلا. فهمنا الآن؟ إذن إعلان العمل قد يكون ضرورة، وهنا ينظر إلى نية الإنسان، ما دام أنه نوى الخير والتعريف بالخير وحث الناس على الخير فأجره على قدر نيته، أجره على قدر نيته. مسألة الإخفاء، نقول الإخفاء أدعى إلى تحقيق الإخلاص، ولكن ليس دائما، ليس دائما. ما يعني يقف الإنسان فيه موقف الترجيح، يرجح هل يظهر ولا يسر، ننظر إلى المصلحة، ننظر ليش. تميم الداري رضي الله عنه جاءه رجل سأله سؤالا فقال كم تصلي من ركعة في الليل، قد صلي بالركعة في قيام، فغضب رضي الله عنه وقال والله لا ركعة أصليها في جوف الليل لا يراني أحد ولا يسمع بي أحد أحب إلي من أن أصلي الليل كله وأحدث الناس بذلك. هذا مقام جيد. اللهم إلا أن تعلم من السائل أنه يريد العلم وأنت لا تخشى على نفسك الفتنة، فتقول مثلا أنا أقتصر على 11 ركعة أو أصلي 20 ركعة، لتبين له حكم المسألة الفقهية، يعني أن الجواب متوجه توجيها فقهيا، فهذا نيتك بينك وبين الله، عز وجل. فهمنا الآن؟ طيب، هذا في إخفاء العمل. ذكروا عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه ورحمه أنه دخل عليه داخل يوما وهو في المسجد يقرأ القرآن فوضع طرف ثوبه على المصحف ليخفيه. طيب، هذا نوع من أنواع المبالغة، وإلا لو جلس الإنسان يقرأ القرآن في المسجد وراه الناس ونظروا إلى المصحف لا ليس فيه شيء، بينما أنه لن يشوش على غيره. ما كان الصحابة رضي الله عنهم يخفون مثلا المصاحف، ولا يخفون مثلا الألواح التي كانوا يقرؤون فيها مبالغة في الإخلاص، ما كانوا يفعلون. فعل ذلك هذا من باب الاجتهاد. فعندما تقرأه أنت في بعض الكتب ولا تقرأ في ترجمته لا تجعله دينا تدين لله به دائما. كل ما تخلي واحد تعمل لك المصحف، وربما هذا يدعو إلى الريبة، بعد يقول لك فاشي خبي هذا شو عندك ومش كنت انت تقرأ في القرآن، وتولي تفتح على نفسك باب آخر. فهمنا الآن؟ الإنسان يسعى أن يكون له عمل خفي، ما استطاع إلى ذلك سبيلا فيما يقدر عليه وفيما لا يتعدى نفعه. فالشافعي رحمه الله قال كلمة جميلة في هذا الباب، قال: على طالب العلم وعلى العالم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فيما بينه وبين الله، فإنما ظهر للناس في الدنيا قليل النفع في الآخرة. ما ظهر للناس في الدنيا في الغالب قليل النفع في الآخرة. يعني الآن مثلا العلم تدريسا وتدوينا وتصنيفا وكتابة ومشافهة وتسجيلا، إذا أخذنا بهذا الميزان أن كل ما ظهر ضر، كل ما ظهر للناس أضر بصاحبه. لو أخذنا بهذا المقياس هل ينشر العلم؟ صاحب العلم يقول اسكت، علمك خليه في قلبك، مش يضرك ومش يهلكك ومش ربي مش يعذبك به، وانت تحب وجهه لا تريد وجه الله وانت كذا. إذن نقول لكل أهل العلم لا تتكلموا، ولا واحد يتكلم، علاش؟ الرياء. ولا واحد يكتب كلمة ولا يصنف كتاب، هذا حسن؟ لا، ليس بحسن، هذا ليس بحسن. إذا سكتوا من الذي سيعلم الناس؟ أجيبوا، من الذي سيعلم الناس؟ ما يمكن، لا أحد يعلمهم بعد العلماء قطعا. ولذلك إذا قرأت مثلا عن الإمام الماوردي الشافعي رحمه الله في مبالغته في الإخلاص، صنف كتبا ولم يخرجها إلى الناس، كل ما صنف ترك حتى امتلأ له ركن في البيت. فلما أحس بدنو الأجل دعا صاحبا له، قال: إذا نزل بي الموت ضع يدك في يدي، فإن أنا ضع يدك في يدي، وأشار على الكتب، قال: هذه من تصنيف بناني، يعني أصبعي، وإني أبيت أن أخرجها إلى الناس لأنني لم أجد لها نية خالصة، إذا نزل بي الموت ضع يدك في يدي، فإن أنا قبضت على يدك وعصرتها فاذهب بها وارمها في دجلة فإن الله لم يقبلها، وإن أنا بسطت يدي فاعلم أن الله قبلها مني فأخرجها إلى الناس. سبحان الله. وحضرته الوفاة، وهذا كان من خاصة أصحابه، فلما حضرته الوفاة جاء فإذا به في الاحتضار وضع يده بيده وانتظر الرجل، فإذا به بسط يده فحمد الله على ذلك وأخرج إلى الناس وانتفعت بها الأمة إلى يومنا هذا. هذا طبعا حالة خاصة، وإلا فإن من أهل العلم من صنفه وهو حي وأخرج كتابه للناس وهو حي. وتجده أيضا في بعض المصنفات والكتب يقول لك: وأحيلك على كتابي، هكا ينسب لنفسه، قل لكتابي كذا، صحيح ولا؟ وهذا كثير في كلام السلف والخلف، قل لك: وأحيلك على الكتاب الفلاني، أو ذكرته في كتابي الفلاني، لا يضر، من باب الدلال على الخير، هذا لا يطعن به على الشخص. وابن مسعود رضي الله عنه أسوى في ذلك، قال: والذي، قال: والله لو علمت أن أحدا، لو علمت أن أحدا، وهو يتكلم عن التفسير، تبلغه مطايا الإبل، ما يقول ما نزلت آية في كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيمن نزلت، ولو علمت أن أحدا تبلغه مطايا الإبل أعلم مني بكتاب الله لركبت إليه. مجيش واحد يقول الذي يزكي في نفسه ليفخر في روحه، وإنما ابن مسعود يقول هذا من باب حث أصحابه في العراق على إيش؟ على التعلم منه، على التعلم منه. مثل أن يأتي طالب علم بارع في علم الوصول، في علم المواريث، في علم المصطلح، يقول أنا أنفعكم إن شاء الله قولا وفعلا، لا بأس. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، كما قالها يوسف عليه الصلاة والسلام. وأما قول أيوب السختياني تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميعهم، هذا له وللثوري ولغيره، أن النية والإخلاص أشد على النفس من العمل نفسه، وهذا صحيح. ولكن هذا لا يقوله إلا العارف الذي فهم حقيقة الدنيا والآخرة، حقيقة الدنيا والآخرة. فالعبرة ليست بالعمل وكثرته، العبرة بالإحسان فيه، كما قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إيش أيكم أكثر عملا من أحسن، أحسن عملا. ولهذا الفضيل بن عياض له كلمة مشهورة في هذا الباب، قال أحسنه أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. قالوا كيف ذلك يا أبا علي؟ قال إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن لوجه الله تعالى رده الله على صاحبه، وإنه إذا كان لوجه الله تعالى ولم يكن على منهج النبي صلى الله عليه وسلم رده الله على صاحبه، فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق به سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قولهم وقال بعضهم إخلاص ساعة النجاة الأبد، ولكن الإخلاص عزيز، هذا فيه شيء من المبالغة، فيه نظر، لأن الإخلاص لا يكفي أن تخلص ساعة وترائي أو تفسد العمل بالعجب والغرور والتيه والإعجاب بالنفس والاستعلاء بالطاعة على الخلق. انتبه للمعنى هذا، الاستعلاء بالطاعة على الخلق، حينما ترى نفسك أنك أنت أقوى إنسان في المجتمع، وأنك أخلص إنسان في المجتمع، وأنك أتقى إنسان في الحي هذا، وأنك أنت عندك صك الغفران، وأنك أنت عندك مفاتيح الجنة رك داخلها والباقي كلهم في قعر الجحيم. إذا وقعت في هذا صلى لنفسك صلاة الجنازة وانت حي، لأنك مغرور بنفسك، وهذا الغرور بالنفس مدمر محبط للعمل. فلعل هذا الذي تراه أنت تنظر إليه على أنه من أهل الجحيم هو من أهل الفردوس، وأنت من أهل قعر الجحيم لا تدري. لعل هذا الذي تنظر إليه وأنه فاجر فاسق كذا كذا بيها ليه، وأنت ترى نفسك أنك في القمة، لعله عند الله أفضل منك، وقد كتبت له حسن الخاتمة وكتب عليك سوء الخاتمة لا تدري. فأنت تتهم نفسك دائما، لا تنظر لنفسك على أنك أفضل من الناس، بل كان السلف رحمهم الله ينظرون إلى أنفسهم نظرة سوء الظن بالنفس، وأنهم شر الناس على وجه الأرض. سبحان الله العظيم، اتهام للنفس دائما وأبدا. وإذا ما رأى الإنسان شخصا على غير ما يرضي الله قل الحمد لله الذي عافاني، ولا تقل هذا أيضا لشخص من أجل أن تحط به أو تحط من هذا الشخص وترفع من نفسك بطريقة غير مباشرة. لأجل ذلك يحسن أن يكون لك قراءة في منهاج القاصدين لابن قدامة رحمه الله، فهذا كتاب نفيس جدا اسمه منهاج القاصدين، وفيه مختصر، هو صار اسمه مختصر منهاج القاصدين، تكلم عن هذا. وقال بعضهم طيب، وقيل لسهيل أي شيء أشد على النفس؟ قال الإخلاص إذ ليس فيها، إذ ليس لها فيه نصيب. يقولون هذا لوجه المبالغة، لأنه لو كان شيئا مستحيلا ما أمر الله به، يعني حينما قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين، لو كان هذا مستحيلا الله لا يكلف عباده بالمستحيل، لا يكلفهم بالمستحيل. وقال الفضيل ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منه. ماذا أحسن ما قيل؟ العمل من أجل الناس شرك، أن تعمل لأجل الناس شرك، كما يصنع من المنافقون، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا لا يكاد يصدر من مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. إنسان من أصل عمله ينوي الناس، من أصل العمل، لأن مسألة ورود الشائبة على الإخلاص أوقات، يعني عند تحرير المسألة يتكلم أهل العلم كابن رجب الحنبلي والإمام بن جرير الطبري والإمام أحمد رحمه الله وغيرهم، تكلموا عن مسألة ورود، والحسن البصري كذلك، ورود الشائبة على الإخلاص. الآن أحوال: الحالة الأولى أن ينوي الإنسان من منطلق عمله غير الله، هذا لا يكاد يصدر من مؤمن، هذا حال المنافق، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قام يصلي مش يصلي لله، ما طرأ، لا يؤمن بالله أصلا حتى يرى أنه إيش يصلي. هذا حابط عمله بالاتفاق، بالاتفاق، أو دفع صدقة لم يبتغ بها وجه الله أصلا، وإنما أراد بها أن يقال جواد كريم كذا، هذه حالة. إذن تكون الشائبة من أساس العمل وانطلاقته. الحالة الثانية أن يبدأ في العمل مخلصا، بدأ لله فطرأ عليه، طرأت الشائبة طروءا كالرياء والعجب كذا، فإذا دفعه مستعيذا بالله من هذا النزغ، لأنه منين هو؟ من الشيطان والنفس. إذا دفعه لم يضره بغير خلاف، إذا دفعه لم يضره بغير خلاف بين العلماء، بقيت المسألة فيما لو استرسل معه، كان يمشي في طريق فجنح، فهذه المسألة محل خلاف. الذي صرح به ابن جرير رحمه الله ومال إليه أحمد أن الله يأجره على أصل عمله، على عمله الأول، وما غير فيه النية ليس بمأجور عليه، ما غير فيه النية ليس بمأجور عليه. فهذه ثلاثة أحوال. الحالة الرابعة إذا أتم العمل، أخلص لله جل وعلا فيه فأتمه، ثم بعد ذلك طرأ شيء مما يشوب الإخلاص. احنا قلنا مما يشوب الإخلاص ليس للرياء فقط، بل العجب مثلا، أعجب بنفسي وما إلى ذلك، فهذا نقول بحسب الحال. إذا كان قد استرسل معه فإن أجره لا يبقى، وأما إذا دفعه فإنه لا يضره بغير خلاف. فإذا قال قائل كيف لا يبقى أجره مع الحالة إيش الثانية؟ مع الحالة الثانية التي تطرأ فيها الشائبة ويسترسل معها، أليس الأولى أن نقول هذه أولى وأحرى بأن نقول يؤجر على عمله، وأما ما طرأ بعد العمل فإنه ينقص الأجر. العمل الآن اكتسب أجره، لكن لما طرأ المرض على هذا العمل، مرض العجب بالنفس والغرور والتيه وما إلى ذلك، حينما استرسل معه يكتب له أجره لكن ينقص منه، نقول بحسب الآفة. هذا إنسان تصدق بصدقة، أعطى 100 دينار لفقير، كان مخلص، الرجل كان مخلص، حن لك الفقير، أشفق عليه، قال والله لا أسدن حاجته، أنا عندي، الله وسع لي فضل، فعجب بنفسه، لأن الشيطان لم يتركه، وتظن أنت كأخلاص لك بالمرصاد، فأعجب بالنفس، صار يشوف نفسه أنه هو من كرماء المسلمين، وجلس لها جلسة فصار يتحدث، هون يعطيته طريف وش بش نعمله وما فيه. فكلما زادت هذه الآفات كلما عرض عمله إلى الإحباط. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا، ما قالش لا تنقصوا، قال لا، في فرق بين التنقيص والإبطال، في فرق بين التنقيص وإيش والإبطال. لا تبطلوا صدقاتكم بإيش؟
بالمن والأذى
كالذي ينفق ماله لأهل الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فالعمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء. قد يأتي الشيطان يقول لك لا 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 تعمل، لأنك لو عملت لقيل إنك مرائي، إذا أترك. فأنت ترك يعتبر أيضا رياء. الإخلاص أن يعافيك الله هما. ولما كان الإخلاص عزيزا وليس بمستحيل يحتاج إلى معالجة ومجاهدة مستمرة دائما وأبدا، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك له. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقف على هذا، ولعل ثمة بعض الإضافات مع مبحث النية في الدرس المقبل إن شاء الله عز وجل.